الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه ما بعد. فنحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك في بيت بيوت الله لنتواصى فيه بالحق ونتواصى فيه بالصبر، إن الله تبارك وتعالى قد حكم بالخسران على جميع الإنسان إلا من اتصف بما ذكره جل وعلا في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعنوان الكلمة هو عبادة المتقين، وكما هو معلن بأنه قد سبق أن ألقيت محاضرتان حول أخلاق المتقين وعقيدة المتقين لشيخين فاضلين، وجاء دور الكلام حول عبادة المتقين. والحقيقة أن هذا الموضوع هو يتعلق بعبادة أهل التقوى والصلاح والإيمان، أقولها بكل صراحة، يعني أنا أتكلم فيها وأنا أحوج الناس إليها، وليت الإخوة اختاروا غيري لأنني مقصر في هذا الجانب، ولا أقوله والله العظيم تواضعا لكنه أقوله من جهة الحقيقة، لكن حسبي أن أشير إلى بعض الأمور التي قد تحيي قلوبنا وتذكرنا بأحوال من مضى من السلف والأئمة، فنحن نحتاج إلى أن نتواصى وأن يعين بعضنا بعضا. لا ريب أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى قد خلق الثقلين لعبادته، وسخر لهذه العبادة جميع ما في السماوات وما في الأرض، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا من تكريم الله جل وعلا الثقلين أنه خصهما بالعبادة، وكل ما في السماوات وما في الأرض مسخر لهذين الثقلين لعبادة الله تبارك وتعالى، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل شيء مسخر لأجل هذه العبادة، تحقيق هذه الغاية وهذا المقصد العظيم. والله تبارك وتعالى لتحقيق هذه الغاية أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين من اتبعهم بالسعادة والنعيم والظفر في الدنيا وبالنجاة يوم القيامة، ومنذرين من خالفهم بالعقوبة الدنيوية والنار في الآخرة. وختم الله جل وعلا النبوات بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجعله أكرم أنبيائه وأفضل رسله، وجعل أمته أكرم الأمم وأفضل الأمم، حتى قال عليه الصلاة والسلام أنتم تفون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها على الله. وقبل ذلك قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه الأمة هي خير الأمم، وخير هذه الأمة نبيها عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله تبارك وتعالى لنا قدوة وأسوة، قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو أسوة، أي هو القدوة في من كل الوجوه وفي جميع الأشياء. وتمثل النبي عليه الصلاة والسلام عبادة ربه تبارك وتعالى وحقق ما خلقه الله جل وعلا من أجله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أعبد الناس وأعبد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان الصحابة ينظرون إليه فيقتدون به. وبين النبي عليه الصلاة والسلام قصة داود لما رأى من أصحابه مبالغة في التعبد، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن داود عليه السلام كان أعبد الناس، فذكر من صيامه أنه يصوم يوما ويفطر يوما، وذكر من قيامه أنه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا الذي وصف به النبي عليه الصلاة والسلام داود عليه السلام هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام، فكان قيامه على هذا النحو، وكذلك صيامه، لكنه لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما، وإنما كما قالت عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وحتى نقول لا يصوم، فكان يكثر الصيام أحيانا وربما يطيل الفطر أحيانا بحسب الحاجة، فإن الله جل وعلا قد شرع له من الشرائع ما لم يشرعه الأمم للأنبياء السابقين، ومن ذلك الجهاد، لأنه بعثه الله تبارك وتعالى رسولا لجميع العالمين. وكان من عبادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا فعل شيئا أثبته، إذا عبد الله بأمر أثبته، أي لم يكن يترك عليه الصلاة والسلام العبادة، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد العصر ركعتين، كان قد اعتاد أن يصليهما بعد الظهر فأثبتهما بعد العصر، حتى تقول عائشة: ما دخل بيتي بعد العصر إلا صلى ركعتين. وكان هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام، فكان هو القدوة. وقد تخلق النبي عليه الصلاة والسلام بما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه، فإن الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه طريق المتقين، ووصف الله جل وعلا المتقين، وذكر الله جل وعلا عقيدة المتقين، وذكر خاتمة المتقين، فالله جل وعلا أبان في كتابه كل شيء، حتى قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن أعظم ما بينه الله جل وعلا حقه تبارك وتعالى الذي خلق الثقلين من أجله، وهو عبادته تبارك وتعالى. وإلا فإن جميع مخلوقات الله يعبدون الله، كل ما خلقه الله فهو يعبد الله، لكنها عبادة فطرية، وأما الثقلان فعبادتهم اختيارية. قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل شيء يسبح بحمد الله، يعبد الله تبارك وتعالى، وإنما جعل الاختبار والاختيار في حق الثقلين، وهذا تكريما لهذين الجنسين، فمن حقق المقصود من خلق الله جل وعلا له فهو أفضل خلق الله وأكرم خلق الله تبارك وتعالى. شاهد أن الله جل وعلا قد بين في كتابه المتقين وصفاتهم، وهذا من أعظم ما بينه الله تبارك وتعالى بعد بيان حقه من التوحيد. فذكر الله جل وعلا أهل التوحيد، وذكر الله جل وعلا صفاتهم، وذكر الله جل وعلا ما أعد لهم من الثواب في الآخرة، وما وعدهم به من النصر في الدنيا. فالقرآن قد أوضح هذه العبادة، والآيات في ذلك كثيرة، من تأملها ونظر إلى نفسه قد لو نظر لنفسه نظر تفكر لهاله الأمر. لماذا؟ لبعد كثير منا عن تلك الصفات، وإلا فإن كتاب الله بين. يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تأمل هذه الصفات، هذه عبادة المتقين. أول ما ذكره الله ذكر الخشوع الذي هو لب الصلاة، الصلاة عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد التوحيد. قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهو أول علم يرفع من الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة، قال: هذا أوان يختلس العلم فلا يستطاع منه على شيء يرفع. فقيل: يا رسول الله، وكيف يختلس العلم وبين أيدينا كتاب الله؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصاحب، قال: إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل بين أيدي اليهود والنصارى ما أغنت عنهم شيء، أي أن الكتب والوجود الكتب والعلم في بطون الكتب لا يغني شيئا إن لم يوجد أهله والعاملون به. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه راوي الحديث قال: وسأنبئك بأول علم يرفع من الأرض. هذا كلام الصحابة. قال: الخشوع يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وتأملوا قوله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عشر صفات وصف الله جل وعلا بها المتقين. وتأملوا قوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. هذه صفات المتقين وهذه عبادة المتقين. وقال جل وعلا: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من هم الذين يقولون ربنا اغفر لنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه بعض ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه من عبادة المتقين، تأملوا فيها وانظروا ما ذكره الله جل وعلا. والمتأمل في كتاب الله يجد أن أعظم ما وصف الله جل وعلا به المتقين وذكر من عباداتهم الصلاة. الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فأعظم ما نوه الله جل وعلا بذكره في وصف هؤلاء المتقين عظم صلاتهم وقيامهم لله تبارك وتعالى، تلك الصلاة الخفية، قيام الليل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. فهو شعار المتقين والمؤمنين. والخاصة الثانية التي نوه الله بذكرها النفقة والصدقة في سبيل الله، وهي تعم الواجبة والمستحبة. ومن تأمل كتاب الله يجد هذا ظاهرا بينا. ولذلك نحن في الحقيقة نحتاج إلى أن نتأمل في سير السلف الماضين والأئمة المرضيين حتى نشحذ الهمم وحتى تقوى قلوبنا وتشتاق نفوسنا للسير في ركبهم. هؤلاء السلف الذين أمر الله عز وجل من جاء بعدهم بالاقتفاء بآثارهم واتباع سبيلهم، وهو سبيل الحق وسبيل النجاة وسبيل الظفر وسبيل النصر وسبيل العز والتمكين، وهو سبيل الجنة. ولذلك نحن نحتاج إلى أن نتأمل في بعض وأن نذكر بعض النماذج عن السلف رحمهم الله وكيف كانت عبادتهم لله، لنعرف ما هي الأسباب التي رفع الله جل وعلا شأنهم حتى أصبحنا في هذا العصر وفي كل عصر يذكرون بالثناء والجميل؟ الإمام أحمد له أكثر من 1200 سنة من وفاته، إلى الآن الناس يعرفونه ويعرفون اسمه وأبناءه وأين ولد وأين ذهب وماذا كتب وماذا قال، ويعرفون مواقف كثيرة من حياته، وإذا ذكر قيل رحمه الله، ترحم الناس عليه ودعوا له، مع أننا بيننا بينه كم 1200 سنة. والبخاري والصحابة قبلهم وأئمة التابعين، هؤلاء كأنهم يعيشون بيننا، بل أهل الفضل والعلم يعرفون من أحوالهم أعظم مما يعرفونه من أحوال أقربائهم وجيرانهم ومن عاصروهم. لماذا رفع الله شأن هؤلاء حتى أصبحوا أئمة يذكرون بالخير والجميل ولو طال الزمان؟ هو أن هؤلاء كانوا أعبد الناس لله وأتقى الناس لله، ولذلك نحن نحتاج أن ننظر في سيرهم وأن نقتفي أثرهم حتى نظفر بمثل ما ظفروا به من الذكر الجميل والثناء الحسن والدعاء. وقبل أن نذكر بعض النماذج لعبادة السلف والمتقين، أحب أن ننبه إلى تنبيهات مهمة. نحن نتحدث اليوم عن العبادة، لا عن العلم ولا عن غير ذلك من أمور الخير، وإنما نتحدث عن العبادة على سبيل الخصوص. فمن الأمور المهمة أن نعلم أن ما سنذكره من عبادة السلف وكيف كانوا عليه، هذا لا يتعارض مع ما جاء في الأدلة والآثار من فضيلة العلم وتقديمه على العبادة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ومعلوم أن الأدلة جاءت في فضل العلم كثيرة جدا في السنة وفي أقوال السلف رحمهم الله، وهذا لا يتعارض مع أهمية العبادة وفضل العبادة ومكانتها لأمور كثيرة، منها أن العلم هو وسيلة العبادة. العلم لا يراد لذاته، وإنما يراد لكونه وسيلة لعبادة الله تبارك وتعالى الذي خلقنا من أجلها. ولذلك العلم الذي يورث التقوى والخشية هو العلم الممدوح، حتى فسر العلم بالخشية، قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: العلم الخشية، أي العلم الصحيح النافع الممدوح هو الذي يورث الخشية من الله تبارك وتعالى. هذا هو العلم الذي يورث العمل. وذلك قال الشافعي رحمه الله: العلم ما نفع لا ما حفظ. وقال إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: العلم لا يسمى علما إلا إذا أثمر، فإذا لم يثمر لم يسمى علما. هذا من جهة. أيضا يقال أن العلم قدم على العبادة من جهة النفع المتعدد، فإن العلم نفعه متعدد، الإنسان يعلم ويعلم غيره فنفعه متعدد، بخلاف العبادة فإنها لا تتعدى صاحبها. لكن العبادة لا تصح أساسا إلا بالعلم، العبادة لا تصح إلا بالعلم، وذلك قدم العلم على العبادة لأنه مصحح لهذه العبادة، حتى قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنات. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. ولذلك من عبد الله بغير علم ففيه شبه من النصارى، ولا تصح عبادة إلا بالعلم، فقدم من هذه الجهة أيضا. ولذلك مما يؤكد أن المقصود من العلم حقيقة هو العبادة، أن يكون إنسان عابدا لله وأن يأمر الناس بعبادة الله جل وعلا، أشياء كثيرة. يدل عليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بعض الصحابة فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فألا أتزوج النساء، وجاء في بعض الروايات وقال آخر: أما أنا فلا أكل اللحم. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام مقالتهم فخطب المسلمين وقال: إني أعلمكم بالله وأعظمكم له خشية. يعني الخشية فرع عن العلم، فخشيته عن علم، أعضاء كله خشية. أما أنا فأقوم وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل أن المواظبة من العلم هو الخشية وهو التقوى والعمل. ولما ذكر معروف الكرخي رحمه الله، وهو من عبادي أتباع التابعين، أو من عبادي يعني العباد في عهد الإمام أحمد رحمه الله، الجيل الذي جاء بعد أتباع التابعين، ذكر معروف الكرخي وكان عابدا لكن لم يكن معروفا بالعلم. فقيل لما ذكر اسمه عند الإمام أحمد قيل قصير العلم، يعني هو طيب لكن ما عنده علم، يعني ليس صاحب علم. فقال الإمام أحمد أمسك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ يعني وهل يراد من العلم إلا أن يصل الإنسان إلى ما وصل إليه معروف من العبادة والتقرب والتعبد لله تبارك وتعالى. وكذلك لما ذكر الفضيل بن عياض وترجم له الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وذكر بعض من قال بأنه يعني لم يكن في الحديث بذاك، فقال وهل يراد من العلم والحديث إلا ما وصل إليه الفضيل، أي من العبادة لله تبارك وتعالى حتى أصبح عالما فيها. أيضا يقال بأن تفضيل العلم على العبادة الذي ذكره السلف وقدموه إنما يراد به عند التزاحم، إذا تزاحم العلم والعبادة، يعني بين أن يطلب العلم أو أن يعبد الله، فهو إن عبد الله لم يتعلم أو لم يتفقه أو لم يفرغ جهده في العلم الذي يحتاجه، وإن تفرغ العلم ربما قل في العبادة، حينئذ قدموا العلم لنفعه المتعد. وأما إذا كان الإنسان في سعة فإنه يجمع بين هذا وذاك. ولذلك يدل على هذا أيضا أن الذين جاءت عنهم الآثار بفضل العلم على العبادة ورأسهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته كان أعبد الصحابة، وهكذا السلف من الصحابة والتابعين وأتباع الذين فضلوا العلم ونقلت عنهم عبارات مشهورة في هذا كانوا أعبد الناس، وكل من تأمل في تراجمهم من تراجمهم رأى ذلك عيانا. فهذا ليس تقليلا من العبادة، وإنما بيان لأن العبادة حقيقية، أن العلم يورث العبادة الحقيقية. من أمور مهمة أيضا أن نعلم بأن أفضل العبادة عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن خير الهدي هديه. وكل من نظر في كتب التراجم والسير يرى أن في عهد التابعين خصوصا وفي عهد أتباعهم ظهر كثير من العباد الذين قد بالغوا في العبادة، حتى لو قارن الإنسان عبادتهم بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لرأى أنهم كانوا أكثر عبادة. فمنهم من كان يسرد الصوم سردا، ومنهم من كان يقوم الليل كله ولا ينام، وآثار في ذلك كثيرة عن أويس القرني وعن غيره من السلف من التابعين وأتباعه. لكن هذا الذي جاء عنهم لا يعني أن هديهم مقدم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو المقدم. ولذلك يظهر لنا خطأ بعض الدعاة اليوم والوعاظ الذين يعظون الناس ويذكرون بعض الصور من صور التابعين في المبالغة في التعبد، ويدعون الناس إلى تلك الطرائق. فتجد الرجل يذكر أن فلانا لا ينام الليل، وما غمض له جفن في ليل. طيب نقول هل هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي يرغب فيه هو السنة، الذي يرغب فيه هو السنة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والمعلوم أنهم كانوا يقومون متى؟ ينامون متى؟ بعد العشاء، ليس كحالنا اليوم. فلو جمع الإنسان الليل والنهار بحسب الطول لا يقل نومه عن 5 ساعات إلى 6 ساعات ونصف. هذا النوم مجموع النوم، هذا هو الطبيعي. لكن بعض السلف ربما ما كاد يغمض له جفن. ولذلك الداعي يجب أن يدعو الناس إلى ما جاء في السنة. وأما ما ورد عن بعض السلف والتابعين من التعبد المبالغة فيه فهذا شيء فعلوه لأنفسهم، لكن ليس أمرا يرغب فيه الناس. ويحثون على اتباعه لأنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول هذه الكلمة في كل خطبة أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ليبين بأنه هو القدوة وهو الأسوة. وإذا أردت أن ترغب الناس رغبهم فيما جاء في السنة وفيما جاء عن السلف مما يوافق السنة، لا أن ترغبهم في أحوال بعض العباد الذين فعلوا ذلك بأنفسهم. ولذلك أكثر من نقل عنهم هذه المبالغة في التعبد لم يأمر الناس بذلك، ولم يقول أن هذا هو الخير وأن هذا هو الفضيلة وافعلوا مثل ما فعلت، ما قالوا هذا. وإنما قد يفعل الإنسان شيء يناسب حاله ويراه صالحا له، لكن لا يجعله، لا يصير سنة تتبع. من الأمور المهمة أيضا أنه لا بد أن نراعي الأحوال والأوقات والهمم، فإن القارئ والناظر في كتب السلف يجد شيئا عظيما من العبادة حتى يكاد يحتقر نفسه احتقارا عظيما، ونحن أهل لذلك. لكن أحيانا الإنسان أحيانا تصيب الإنسان شيء من اليأس والقنوط، لا بد أن نعلم بأن الأحوال قد اختلفت. السلف في ذلك العصر كانوا ينامون بعد العشاء، بل ربما كان كما جاء في الصحيحين أن الصحابة ربما انتظروا العشاء حتى تخفق رؤوسهم. فتصور من نام بعد العشاء مباشرة سيكون الليل طويلا عنده، فسيأخذ قسطا من النوم ويستطيع أن يقوم. أما اليوم وكان يستيقظ من الفجر ويقيلون قبل الظهر، اليوم الوضع اختلف. اليوم أصبح الناس ينامون بعد الفجر، فما كان ينامه السلف في الليل أكثر الناس يوم ينامون في النهار، ويمكث الناس في الليل إلى ساعة، إلى أكثر من ساعتين وثلاث بعد العشاء، وقد يكون في خير وفي نفع، لأن هذه عادة الناس، والناس استقرت حياتهم على هذا المنوال. وإذلك لا يمكن أن تظهر النماذج كنماذج الأولين لاختلاف الأحوال، وهذا حتى لا يصاب الإنسان بالإحباط، بل يفعل ما يستطيعه بحسب حاله وبحسب الوقت وبحسب الهمم أيضا. الحقيقة أن التأمل في سير السلف وفي عبادتهم أمر مهم، وهو من أهم ما يرفع إيمان العبد، وهذا أمر ظاهر. والإنسان سبحان الله كما قال ابن خلدون طبعي مدني بطبعه، ولذلك يتأثر بمن حوله ويتأثر بالناس. ولذلك من قرأ في سير السلف وتأمل أحوالهم وأخذ يقرأ في التراجم يجد في نفسه همة واندفاعا وشوقا لأن يتمثل بأحوالهم ويتخلق بأخلاقهم ويتعبد بعباداتهم. ولذلك قراءة السير مما يشحذ النفوس. ولذلك ذكر الله جل وعلا قصص الأمم السابقة والأنبياء في كتابه، قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص لما أوحينا إليك هذا القرآن، قال وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أو قال في الآية الأخرى وكذلك نقص عليك ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمنين. فالله جل وعلا يقص على نبيه قصص الأنبياء السابقين ليقوي عزيمته ويثبت قلبه. وهكذا كل من تأمل السير زادت همته، حتى قال أبو حنيفة رحمه الله لمذاكرة سير السلف أحب إلينا من نوافل العبادات، قال لأنها أخلاق القوم وآدابهم. يقول أحب إلينا من نوافل العبادات لأنها تشحذ الهمم وتعين على الاقتداء بهم وتدفع الإنسان إلى الخير وإلى التقى وإلى العبادة. وهذا أمر معلوم، وذلك لو عاش الإنسان مع كتاب من كتب التراجم، لو أخذ كتاب من كتب الزهد، لو أخذ كتاب الزهد الإمام أحمد ثم أخذ أسبوع يتأمل فيه، أنا أجزم جزما سيتغير حاله، لأنه سيتأثر فيما ذكره الإمام أحمد رحمه الله من سير الأنبياء والصحابة وغيرهم. وهذا أمر مشاهد ومعلوم ومجرب. وذلك اعتنى العلماء قديما بذكر أحوال الصالحين وذكر أخبارهم وعباداتهم، واعتنى السلف رحمه الله بكتب الزهد وذكروا فيها أشياء مما أثر عن من يقتدى بهم، حتى لم يكد إمام من الأئمة إلا وله كتابه في الزهد. عبد الله المبارك وكيع بن الجراح هناد بن السري، الإمام أحمد، أبو داود، أبو حاتم الرازي، البيهقي، أبو عاصم النبيل وغيره من السلف، ما من أحد إلا وله كتاب نزل، فضلاً عما أفرد في كتب الصحاح والسنن من أبواب متعلقة بأبواب الرقاق وأبواب الآداب الأدب، فدل على اعتناء العلماء قديماً بما جاء في أو ما جاء عن السلف عن الأنبياء وعن الصحابة وعن غيرهم من أمور التعبد والأبواب المتعلقة بالرقاق. ومن تأمل سير السلف وجد أن العبادة قاسم مشترك بينهم، وتجد الكلام المتعلق عن عبادة المترجم له من العلماء في ترجمته يأخذ حظا كبيرا وافرا لكثرة ما نقل عنه والاجتهاد ذلك عنهم. وفي ذلك قوله فإنه دأب الصالحين قبلكم، قيام الليل دأب الصالحين، أي لم تزل سنة الصالحين وشعارا لهم. وأنا في الحقيقة الآن أريد أن أذكر بعض النماذج، يعني اخترت بعض النماذج هنا وهناك لذكر بعض العبادات وبعض الأحوال التي كان عليها السلف رحمهم الله، حتى يعني يعظم في قلوبنا وحتى تقوى عزيمتنا. يقول وليد بن مسلم رحمه الله: رأيت الأوزاعي وهو من أئمة أتباع التابعين من أقران الليث وقران الإمام مالك وأبي حنيفة، يقول: رأيت الأوزاعي يثبت في صلاته يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه. أي الأوزاعي ينقل عن السلف أنهم بعد صلاة الفجر يمكثون حتى ترتفع الشمس وهم في ذكر الله، وقد ثبت ذلك عن النبي عليه السلام في صحيح مسلم أنه كان يذكر الله حتى تطلع الشمس مرتفعة، ثم إذا ذهب ذلك أخذوا يتذاكرون في العلم وفي ذكر الله تبارك وتعالى. وقال بلال بن سعد أحد أئمة التابعين، يقول: أدركتهم، أي أدرك الصحابة والتابعين، يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض، أي في النهار، قال: فإذا كان الليل كانوا رهبانا. في النهار قد يتحدثون وقد يتمازحون، وأما في الليل فهم رهبان عباد قوام. وقال سليمان بن المغيرة وهو يتكلم عن ثابت البناني، يقول: سمعت ثابتا البناني واحد أئمة أتباع التابعين، يقول: لا يسمى عابدا أبدا عابدا وإن كان فيه كل خصلة خير حتى تكون فيه هاتان الخصلتان، ما يسمى عابد إلا تكون فيه هاتان الخصلتان، الصوم والصلاة، قال: لأنهما من لحمه ودمه، من لحمه ودمه. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث القبر بأنه تأتي الصلاة تشفع ويأتي الصوم يشفع لصاحبه في قبره. وقال ثابت البناني هذا، يقول: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. 20 سنة يكابد نفسه الصلاة ما يشعر بذلك الشعور الإيماني القوي، 20 سنة وهو يجاهد نفسه، ثم وجد اللذة بعد 20 سنة. حتى قال ابن القيم رحمه الله يقول، وقد كان يقول بعض السلف: إنه لتمر بي اللحظات من الليل من السعادة والأنس ما يقول لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه، أي من السعادة والأنس بالله، يقول: إنهم لفي عيش طيب. وقال: كان السلف يفرحون بإقبال الليل ويحزنون بإدباره، لأن إقبال الليل وقت الخلوة مع الله تبارك وتعالى، وقت الذكر والمناجاة، وأما في النهار وقت الغفلة. وعن زيد عن بعض البصريين أن مسلم بن يسار أحد أئمة التابعين كان يصلي في المسجد، قال: فوقع بعض المسجد انهدم، جزء من المسجد انهدم، قال: ففزع أهل المسجد من الصوت، قال: ومسلم في بعض المسجد يصلي ما تحرك، لأنه كان مشغولا عن هذه الأصوات حتى لا تؤثر فيه. وروي أنه وقع حريق في داره وقام أهله فأطفأوا النار وهو ساجد ما عرف، ولما سلم قيل له قال: والله ما شعرت، ما تنبهت، لأنه كان في واد آخر. وربيع بن يزيد الإمام القدوة لم يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد إلى أن توفي، يقول: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، المؤذن يؤذن وأنا في المسجد، قال: إلا أن أكون مريضا مسافرا. وقال سعيد المسيب أحد كبار أتباع التابعين، يقول: ما رأيت قفا مصل قط، يعني ما فاته الصف الأول حياته كلها، وقد توفي وهو أكبر من 80 سنة.
وجاء، وهذا في الحقيقة أمر مهم، وهو أن من يشتغل بالعلم وطلب العلم لا بد أن يكون له حظ وافر من العبادة. وهذا في الحقيقة ما نحن فيه من التقصير، حتى أصبحت هذه النماذج من أندر النادر. لا يستوي أن يكون إنسان طالبا للعلم تفقيا فيه حريصا عليه ومع ذلك ليس له نصيب من العبادة. قد يتصور هذا في الغافل في العاصي، وذلك كان هذا أمر مستنكرا عند السلف. وفي ذلك أن بعض أصحاب الإمام أحمد جاء يزوره مرة، فبات عند الإمام أحمد فوضع له إناء من الماء حتى إذا قام الليل ليصلي يجد ماء يتوضأ. فلما جاء الإمام أحمد لصلاة الفجر ليوقظه وجد أن الماء لم يتحرك، ما تحرك، يعني معنى أن الرجل نام إلى الصباح إلى الفجر ما قام من الليل. فقال له الإمام أحمد رحمه الله: أما صليت شيء من الليل؟ وقال في رواية أخرى قال: سبحان الله، طالب علم لا يقوم من الليل، ما يستقيم، طالب علم ليس له حظ من القيام. فقال الرجل: يا إمام، يا عبد الله، إني مسافر، يعني أنا مسافر، أنا لست من أهل البلد، مسافر. فغضب الإمام أحمد قال: سبحان الله، والله ما سافر مسروق، لما سافر مسروق ما نام إلا ساجدا. أي أن السفر لم يكن يمنعه من القيام. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن السفر يمنعه من قيام الليل. ولذلك لا يليق بأهل العلم وأهل الفضل أن يكون نومهم بلا قيام، وأن لا يستيقظوا إلا عند الفجر كحالنا، ونسأل الله عز وجل السلامة وأن يعيننا ما يحب ويرضى. من نماذج المشهورة من عبادة السلف ما جاء عن ربيع بن خثيم، وهو من عباد التابعين المشهورين، وكان عبد الله بن مسعود يحبه جدا، يحبه، وإذا رآه تذكر الله. عبد الله بن مسعود الصحابي يحب هذا لكثرة عبادته ولزهده في الدنيا. تقول ابنة الربيع لأبيها، تحدث أباها: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام، أي تقضي أكثر الليل قائما. فيقول: جهنم لا تدعني أنام، أي كلما تذكر جهنم ما كاد أن ينام. وعن محمد، عن رجل من أسلم من المبكرين في المسجد، كان يحضر المسجد مبكرا، يقول: كان الربيع بن خثيم إذا سجد في المسجد يقول: فكأنه ثوب مطروح، فتجيء العصافير فتقع عليه لا يتحرك. وقالت أم الربيع بن خثيم مرة له، وكانت تنادي ابنها تقول: يا بني، يا ربيع، ألا تنام؟ فيقول: يا أماه، من جن عليه الليل وهو يخاف البيات حق له ألا ينام. يجن عليه الليل ويخاف أن يأتيه الموت، قال: حق له ألا ينام. قال: فلما بلغ ورأت ما يلقى عليه من البكاء والسهر نادته، فقالت: يا بني، ترى في الليل يبكي ويناجي الله؟ فقالت: يا بني، لعلك قتلت قتيلا، يعني سويت جريمة تبكي ندما على تلك؟ فقال: نعم يا والدة، لقد قتلت قتيلا. فقالت: من هذا القتيل؟ يا بني، والله لو علم أهل القتيل ببكائك لرحموك والعفو عنك. فقال رحمه الله: يا والدة، إنما هي نفسي، أي قتلتها بذات الله. وقال لسير: بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة، فقام يصلي فمر بهذه الآية أم حس، ثم جاء عند الفجر فوجد سفيان الثوري على حاله بمسكين بريق لم يتحرك طيلة الليل، فسأله عن ذلك، قال: تذكرت قوله جل وعلا: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فلا أدري ماذا سيبدي لنا الله تبارك وتعالى. ليلة كاملة يتفكر في آية واحدة. مما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله الإمام المشهور، يقول أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد من كثرة صلاته، وتد من كثرة صلاته وطولها. وكان يقول أسد بن عمر: إن أبا حنيفة صلى العشاء والصبح بوضوء واحد 40 سنة، يقضي الليل ما بين بحث علمي وفقهي وتأمل في العلم وما بين قيام الليل. وقال القاضي أبو يوسف صاحبه: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث عني بما لم أفعل. فكان يحيي الليل صلاة تضرعا ودعاء وطلبا للعلم، يقسم الليل منه جزء يتفقه وجزء يتعلم وجزء يذكر الله. وقد ثبت عنه أنه كان يقرأ القرآن كله، ربما قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. وقد ثبت ذلك عن عثمان رضي الله عنه فيما صح عنه أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. من نماذج السلف عبد الله المبارك. أما عبد الله المبارك رحمه الله فهو الإمام القدوة الذي جمع الله فيه خصال الخير، فهو العالم المجاهد المحدث الفقيه العابد المنفق الجواد، كما قال ابن حجر رحمه الله قال جمعت فيه خصال الخير، حتى قال سفيان الثوري وهو الإمام المشهور يقول لو جهدت نفسي أن أكون 3 أيام مثل عبد الله المبارك ما استطعت، 3 أيام ما استطعت. يقول عن ابن حماد كان عبد الله المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق أي اللي فيها الحديث الرقاق والزهد في الدنيا يقول يصير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء، لا يجتري أحد منا أن يسأله عن شيء، أي يتأثر كثيرا بما يقرأ. وقال نعيم بن حماد قال رجل لابن المبارك قرأت البارحة القرآن في ركعة، القرآن كله في ركعة، فقال عبد الله لكني أعرف رجلا لم يزل البارحة يكرر ألهاكم التكاثر إلى الصبح، يكرر هذه الآية ما قدر أن يتجاوزها، يقول عم يعني نفسه. وقال رجل مرة يقول كنت أقول في نفسي بأي شيء سبقنا عبد الله بن المبارك حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة، يعني اشتهر عند الناس شنو سبقنا؟ قال إن كان يصلي فإننا نصلي، إن كان يصوم فإننا نصوم. يقول فجمع بيننا مسير في درب من الليل في سفر، استمعت أنا في درب مسير في السفر ليلة يوم، يقول فاجتمعنا في مسير في الليل، يقول فأطفئ السراج، طفأ السراج، يقول فجعل رجل يعالجه حتى يشعله مرة أخرى، يقول فنظرت إلى وجه عبد الله المبارك قال فإذا هو غارق في الدموع، فقلت بهذا سبقنا، أي ما طفئ تذكر ظلمة القبر، تذكر الله جل وعلا، يقول بهذا سبقنا، أي بما وقر في قلبه. ولذلك قد يقر في القلب أعظم مما يكون من العمل. يقول أبو بكر بن عياش والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام ولكن بشيء وقر في القلب، شيء يقر في القلب يعظم جميع الأعمال. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنزل من السماء ميزان فوزن أبو بكر بالأمة لست فيهم فوزنهم كلهم، أي أن إيمان أبو بكر وحده يزن الأمة كلها بما فيها عمر وعثمان وعلي. هل كان يصلي أضعاف أضعاف ما يصلون أو يصوم أضعاف أضعاف ما يصومون؟ لا، وإنما هو شيء وقر في القلب، إذا وقر في القلب حرك الجسد. ومن هؤلاء أيضا أمير المؤمنين في الحديث شعبة الحجاج الذي ما يذكر الحديث والرجال إلا ذكر شعبة، لأنه أول من فتش عن الرجال وتكلم في الرجال وكان معروف بشدته في ذلك، مع شدته في الحديث وفي الرجال وفي الكلام على رجال الحديث والكلام على الضعفاء منهم كان صاحب عبادة لا تقارن ولا توازن. يقول أبو قطن رأيت شعبة وقد التصق عظمه بجلده من كثرة العبادة، وقال ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه قد نسي، ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه قد نسي، أي من طول صلاته. ومن هؤلاء أيضا نذكر من نماذج من سير الشافعي، لا هذا الإمام العظيم الفقيه الذي كان يعظمه الإمام أحمد جدا لفقهه ولعلمه، ولما رحل الإمام أحمد رحمه الله إلى مكة وكان المحدثون يفرحون بالعالم بالمحدث الكبير في السن لأنه قد لقي أناسا قدما، وكان في ذلك الوقت سفيان بن عيينة وقد عمر وعنده أحاديث وسند عاليا، فذهب المحدثون إلى حلقة سفيان بن عيينة وترك الإمام أحمد هذه الحلقة وذهب إلى الشافعي، فلامه الناس وقالوا كيف تترك حلقة سفيان وتذهب إلى الشافعي هذا الشاب، فقال لو فاتني حديث سفيان بعلو، يعني أنا سأحصل حديث عالية قريبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا رجال حصلته عن طريق غيره بنزول، لكن لو فاتني علم هذا الفتى لن أحصله مع غيره. وكان يدعو له في كل صلاة حتى قال أنه كالشمس للدنيا وكالعافية يعني البدن، وهذا من تعظيم الإمام أحمد للشافعي هذا الإمام العظيم. يقول الربيع بن سليمان صاحبه يقول كان الشافعي قد جزأ الليل فثلثه الأول يكتب والثاني يصلي والثالث ينام، وهكذا طيلة عمري حتى توفي رضي الله تعالى عنه. وقال حسين الكرابيسي: بت مع الشافعي ليلة، يقول فكان يصلي نحو ثلث الليل، فما رأيت يزيد على 50 آية، فإذا أكثر في 100 آية، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا تعوذ، وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا. وهكذا كانت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صح عنه كما ذكر الربيع أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. من هؤلاء العظماء أيضا البخاري صاحب الصحيح، صاحب الصحيح أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، يقول محمد بن حاتم والرابع: وكان أبو عبد الله البخاري يصلي في وقت السحر 13 ركعة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت: أراك تحمل على نفسك ولم توقظني. قال: أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك. كان صاحب قيام وصاحب عبادة. ويقول مرة باب الفائدة، يقول: أملى علي البخاري رحمه الله حديثا كثيرا طويلا، يقول فشعر بملالي، يعني من كثر الحديث، يقول فنظر إلي فقال: إن أهل اللهو في لهوهم، وأهل التجارات في تجاراتهم، وأهل الدنيا في دنياهم، وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أي هذه الصحبة مع هذه الكتب التي فيها أثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول بكر بن منير، يقول كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات ليلة فلسعه الزنبور 17 مرة، والزنبور لسعته مؤلمة. يقول ما ترك صلاته، فلما قضى الصلاة قال: انظروا إيش آذاني. فنظرنا فإذا الزنبور، قلنا: يا أبا عبد الله كيف صبرت على هذا؟ قال: قد كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. ومن النماذج التي نذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام هذا الإمام الهمام العظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا الإمام لو نظرنا إلى كتبه، لو وزعت هذه الكتب على رجال عدة ما استطاعوا أن يكتبوا ذلك الكتب، لأنه لو قسمت على عمره لكانت الكتب أكثر من عمره، لكنها البركة. بيان تلبيس الجهمية كتاب من كتبه، ومفقود ربعه إلى الآن على الصحيح. 8 أشخاص أخذوا عليه الدكتوراه على هذا، على كتاب واحد من كتبه. 8 أشخاص حصل الدكتوراه فقط لتحقيق كتاب واحد من كتبه رحمه الله. يقول ابن القيم: حضرته شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر، ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، من الفجر إلى قريب انتصاف النهار. قال: ثم التفت إلي ذكر طويل وقال: هذه غدوتي، لو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. أي لو لم أذكر الله هذا الوقت لم أقوى على شيء. لذلك نعلم كيف أعطي من القوة على الكتابة وعلى العلم وعلى التفقه وعلى الفهم. ويقول ابن قيم: وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أي يستجيم يرتاح ليتقوى لذكر آخر. ويقول ابن عبد الهادي: الأحوال التي عاش فيها شيخ الإسلام ابن تيمية تشهد بأنه كان متحليا باليقين والمشاهدة التي بعثت فيه صفة الافتقار والاضطرار والعبودية والإنابة. وقد روي أنه إذا أشكلت عليه مسألة فقهية أشكلت عليه، أو صعب فهم آية، التجأ إلى جامع مسجد في مكان موحش بعيد، يقول ووضع جبهته على التراب وردد قوله: يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم إبراهيم علمني. أي كان يذكر الله حتى يفهمه هذه المسألة، حتى يتضح له القول الصحيح. وقال الذهبي وهو من تلاميذه، يقول: لم أرى مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه. وينقل الذهبي عن شيخه ابن تيمية يقول: إنه ليقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة، أي تستشكل علي، يقول فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينجلي إشكال ما أشكل. أي يكثر من الذكر والاستغفار حتى تتضح له المسألة ويزال عنه الإشكال. وكان رحمه الله إذا ذكر الله لم يقطع ذكره الذهاب في الأسواق والمرور على الناس، بل يقول رحمه الله عن نفسه، يقول: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدروب والمدرسة لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنا مطلوبي، حتى تتضح له المسائل. وذاك ألقي عليه من الفهم والعلم، حتى قال بعض العلماء أن العلم الذي حصله كرامة من الله جل وعلا، ليس علما يمكن أن يكتسبه الإنسان إلا بفضل من الله ومن. أما البزار الذي صحبه الشيخ الإسلام فترة وكتب الأعلام العلية فقد كتب عجبا، يقول عن الشيخ الإسلام يقول: أما تعبده رضي الله عنه فإنه قل أن سمع بمثله، لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه في التعبد، حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى ما يراد له لا من أهل ولا من مال. يقول البزار: وكان في ليلة متفردا عن الناس كلهم، خاليا بربه عز وجل، ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن، مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر، يأتي بسنتها قبل أتيانه إليه. وكان إذا أحرم بالصلاة، إذا اسكبر شيخ الإسلام يقول: تكاد تتخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام، فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى تميله يمنة ويسرة. يقول بزار: وقد عرفت من عادته أنه لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر، بعد الفجر ما يكلم أحد إلا لأمر ضرورة. يقول: فلا يزال في الذكر يسمع نفسه، وربما يسمع ذكره من إلى جانبه، مع كونه في خلال ذلك يكثر من تقليب بصره نحو السماء، هكذا دأبه حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي عن الصلاة. يقول البزار: وكانت مدة إقامتي بدمشق، وكنت ملازمه أي لازم الشيخ الإسلام جل النهار وكثيرا من الليل، وكان يدنيني منه حتى يجلسني إلى جانبه، وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر حينئذ، فرأيته يقرأ الفاتحة ويكررها ويقطع ذلك الوقت كله، أعني من الفجر إلى ارتفاع الشمس، في تكرير قراءة الفاتحة. ثم قال البزار متحسرا عن وقته، أو يعني متذكرا ذلك الوقت، متحسرا عما فيه الآن بعد وفاة الشيخ الإسلام، يقول عن وقته مع ابن تيمية، يقول: فسبحان الله ما أقصر ما كانت، أي تلك الزيارة في دمشق التي صحبت فيها الشيخ الإسلام، يقول: ما أقصر ما كانت، يا ليتها كانت طالت، ولا والله ما مر علي على عمري إلى الآن زمان كان أحب إلي من ذلك الحين، ولا رأيتني في وقت أحسن حالا مني حينئذ، وما كان إلا ببركة الشيخ رضي الله تعالى عنه. ويقول عنه الذهبي رحمه الله: كان له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية وجمعية، أي يجمع قلبه وذكره وذكره في ذلك الذكر حتى يقوله عن استحضار. ومن هؤلاء أيضا ابن القيم رحمه الله، هذا الذي إذا قرأ الإنسان كلامه يشعر أنه كان طبيب القلوب، فإن كلامه في الأمور الإيمانية لا يكاد لم يكتب في مثله من حسنه مع استقامة واتباع السنة. يقول الحافظ ابن رجب تلميذ ابن القيم، يقول: وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج من الذكر، وشغف بالمحبة والإنابة والافتقار الله تعالى والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته، لم أشاهد مثله في ذلك. وقت الأذان. طيب. وقال ابن رجب: وكان أي ابن القيم في مدة حبسه لما حبس مع شيخ الإسلام مشتغلا بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكر، ففتح عليه من ذلك خير كثير، وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة، وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف الذين يدعون الإيمان والتقوى من الصوفية، والخوض في غوامضهم، وتصانيفه ممتلئة بذلك، وحج مرات كثيرة، وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. وقال ابن كثير وهو تلميذ أيضا ابن القيم، يقول: فصار أي ابن القيم فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال. وكان ابن القيم حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه. يقول: ولا أعرف من كثير يقول في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان من طول صلاته، يقول: فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. ويقول ابن حجر: كان ابن القيم إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار، ويقول: هذه غدوتي لو لم أقعدها سقطت قواي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله. حتى لا نطيل نختم بابن الجوزي رحمه الله ابن الفرج بن الجوزي، وهو كما ذكر في السير أنه من أشهر الوعاظ عبر التاريخ، حتى كان يهتدي في مجلس وعظه المئات، كان مشهورا بالوعظ ومؤثرا محرك القلوب، واهتدى عليه مئات النصارى متأثرين بوعظه رحمه الله، وكتبه كثيرة فيما يتعلق بالإيمان والتقى والعبادة وغير ذلك. يقول ابن نجار عن ابن الجوزي يقول: كان ذا أوراد وتأله، وله نصيب من الأذواق الصحيحة وحظ من شرب حلاوة المناجاة، وقد أشاره إلى ذلك أي في كتبه، ولا ريب أن كلامه في الوعظ والمعارف بما كتبه ليس بكلام ناقل أجنبي مجرد عن الذوق أي عن شعور الإيمان، بل كلام مشارك فيه، أي ما كتبه كلام واحد مشارك مو كلام إنشائي. ويقول ابن القادسي: إذا جن الليل كان ابن الجوزي لا يكاد يفتر، ولا يكاد يفتر من ذكر الله، ولا يكاد يفتر عن ذكر الله. هذه بعض النماذج والحقيقة، وأنا يعني أقول من المصادر المهمة في النظر في هؤلاء ما جاء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحاح والسنن الأبواب المتعلقة بكتب الأدب والرقاق والزهد، فإن هذه الكتب تعنى بهذه الأمور وتذكر أحوال السلف، كتب التراجم وكذلك الكتب التي أفردت في ذلك، كتب الزهد للإمام أحمد ولأبي داود ولوكيع ولغيرهم من العلماء، فإن فيها آثار كثيرة عن السلف، وكتب التراجم عامة، ومن أنفس هذه الكتب وأحسنها سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله، فإنه ذكر تراجم كثير من الصحابة والأئمة، فالإنسان يحتاج أن يتأمل وأن يكون له نصيب من الاطلاع على سير السلف، فإن له تأثيرا عظيما على القلب. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان والتقى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول: ما هي صفة قيام الليل؟ هل ننام ثم نقوم قبل الفجر نصلي أم نصلي وننام؟ طبعا الذي حث ورغب عليه النبي عليه السلام هو أن ينام ثم يقوم ثم ينام، هذا إن كان يستطيع فهذا أفضل القيام، ينام ثم يقوم بعد النوم، وهذه ناشئة الليل كما قال جل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، ناشئة الليل القيام بعد النوم، لأنه يكون الجسم قد ارتاح، ثم يقوم ثم ينام قبل الفجر حتى يكسر التعب إذا كان يطيل القيام، وإلا إن لم يمكنه ذلك يؤخر القيام إلى قبيل الفجر فيصلي قبيل الفجر ثم يصلي بعد ذلك الفجر، أي يفعل ما هو مناسب لحاله. يقول: نريد توجيه لمن كان يقيم الليل ويترك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وجه، كان عبد الله بن عمرو بن العاص أو كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. أي هذه منقصة في حق أهل التقى والصلاح، أن يعتاد الواحد منهم على عبادة كقيام الليل التي من أجل العبادات وأفضلها وأعظمها أثرا على القلب ثم يترك قيام الليل. ومما جاء أيضا في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أريت كأن رجلين أتياني فأوقفاني على شفير جهنم فرأيتها كالبئر مطوية، فقلت: أعوذ بالله. فقال: لن ترع لن ترع، ألن يصيبك ضرر منها؟ يقول: فقص الرؤيا على حفصة، فقصتها على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يقول نافع: يقول فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. فالشاهد الإنسان إذا اعتاد شيء من الخير لا يتركه، لا سيما قيام الليل، ويجاهد نفسه كما ذكرنا عن ثابت يقول: عالجت قيام الليل 20 سنة وهو في جهاد. فالإنسان يحتاج إلى الجهاد. يقول: نريد توجيه من يترك النساء يخرجون مع السواق على أتفه الأمور. لا شك أن خروج المرأة فتنة، والمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، أي متى ما خرجت على هي على حتى قد متسترة فهي فتنة. وإذلك المرأة الأولى لها أن تمكث ولا تخرج إلا لحاجة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يقول: حكم السائل الذي يخرج بعد الغسل، إن أراد بالسائل بقية المني، إن أراد الإنسان قد يكون على جنابة ثم يجامع أهله ثم يغتسل فبعد الغسل يخرج ربما بقية من هذا المني، فقد أفتى فيه ابن عباس بأن فيه الوضوء فقط ولا يجب الغسل. يقول: مع وجود أثر له بعد أداء الفريضة، ما رأيت بعد الفريضة لا يؤثر. كيفية طلب العلم الشرعي ما هي الأمور معينة؟ الشيخ إن شاء الله يجيبكم بعد ذلك عن التفصيل. ما هو الفرق والميزات بين المسلم والمؤمن؟ هل نستطيع أن نقول فلان مسلم ومؤمن؟ المؤمن أكمل من المسلم، المؤمن هو الذي قد أتى بحقائق الإيمان، والمسلم هو أقل. ولذلك المؤمن هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات وسار أيضا في الطاعات وترك المكروهات. أما المسلم فقد يقل في العمل عن المؤمن، فالمؤمن أرفع درجة من المسلم، هذا إذا اجتمع، وإلا إذا أطلق المسلم يراد به المؤمن، وإذا أطلق المؤمن يراد به المسلم.